بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 للهجرة، في هذا اليوم 28 من شهر رجب عام 1444، نبدأ معكم أيها الإخوة في قراءة كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان ندية، شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية. ونلجي الحديث عن أبواب الصلاة في بعد رمضان إن شاء الله تعالى. يقول شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: كتاب الصيام، باب فرضيته وفضله. للصوم معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. معنى في اللغة هو الإمساك، تقول العرب: صام الفرس عن الجري وصام الرجل عن الكلام، أي أمسك عنه أي عن الكلام. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام. فاللغة العربية الإمساك بمعنى عن الكلام وغيره. وأما معنى الصوم في الشرع في الفقه الإسلامي هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الإمساك، هذا هو الصيام شرعا. وأما شخص مخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. ويضاف عليه القادر على الصيام. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية، قال: صيام شهر رمضان حتما في الآية والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له كالصحة فضل ساطع. قوله صيام شهر رمضان حتما بالآية والحديث فرضا علما، أو صيام شهر رمضان حتما بالآية والحديث فرضا علما، أي أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. فرضية يعني وجوبه. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، قوله صيام شهر رمضان حتما بالآية والحديث فرضا علما، أي أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، أي قام الإسلام على خمس قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وضع الشيخ شيخ علي انتهى المجموعة. طيب، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة المسلمة على وجوبه، أي وجوب الصيام، ولم يخالف أي صيام شهر رمضان، ولم يخالف في ذلك مخالف، ولم يشك أو يتردد في ذلك أحد، بل إن فرضيته معلومة لأمة الإسلام من الدين بالضرورة. ومن أنكر فرضيته أي وجوبه بعد قيام تلك الأدلة القوية عليها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب ويدعى إلى الإقرار بوجوبه وفرضيته، فإن لم يؤمن بذلك فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. قوله وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، أي أن الصوم يجب على من تجب عليه الصلاة المفروضة، وذلك بأن تتوفر فيه الشروط التالية. وهذا ما يسمى كما غير في تعريف الصوم شرعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. فالمقصود هنا من شخص مخصوص، من هو الشخص المخصوص؟ المسلم الإسلام، فما فيه شروط التالي الإسلام، فلا يصح من كافر، بل لابد يكون الصائم مسلم، فلا يصح من كافر لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه التكاليف وهو الإسلام، وإن كان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها على الصحيح. كما يخاطب أهل الكفر بأصول العقيدة كذلك يخاطبون بأصول الشريعة وفروع الشريعة أيضا. ثانيا العقل، أن يكون الشخص المخصوص العاقل، فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا يجب عليه ما دام غير لا يجب عليه الصيام ما دام غير عاقل، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. الشرط الثالث البلوغ، أن يكون الصائم بالغ، المسلم العاقل بالغ، فلا يجب على الصيام على صبي لم يبلغ الحنث أي الاحتلام، لأن القلم مرفوع عنه أي عن غير البالغ حتى يبلغ، أي قلم التكليف، كما في حديث عائشة السابق رفع القلم عن ثلاث. الرابع القدرة، من الشخص المخصوص أن يكون قادر على الصيام، القدرة على الصوم، فلا يجب على مريض ولا على مسافر ولا على شيخ طاعن في السن ولا على حامل لأنه شق عليها، ولا على مرضع تلحقهما أو لديهما مشقة بسبب الصوم، كما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفون الصوم بمشقة فدية طعام مسكين، وكما قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيجب الصيام على المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام. واضح الصوت يا إخوة؟ ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهو لهذا الدين ركن رابع إذ جاءت بذل وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذل آيات، أي أن وجوب الصوم يتعلق بمن وجبت عليه الصلاة، وحيث إن الصلاة وجبت بنصوص قرآنية كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك جاءت بفرضية الصوم، أي جاءت الشريعة بفرضية الصوم في آيات قرآنية كما في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، أي كل من الصلاة ومن الصيام. قوله: واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمه مذكورا، أي أنه استثنى ممن يجب عليهم الصوم من كان معذورا بنص شرعي، وذلك كالمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والحائض والنفساء، فهؤلاء معذورون شرعا كما ستأتي أحكامه مفصلة في بابها. وقوله: وهو لهذا الدين ركن رابع وكم له قد صح فضل ساطع. قوله: وهو لهذا الدين ركن رابع، أي وصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من الأركان التي بني عليها الإسلام، كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس وقد تقدم قريبا. ولهذه النصوص وجب الإيمان بفرضيته، أي فرضية الصيام، والعمل به إيمانا واحتسابا، ومن أنكر فرضيته أي فرضية الصيام أنه واجب فقد ارتد عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. بل يعني من أنكر حتى سنة من السنة غير الواجبة وأنها ليست من الدين فإنه يكفر. وأذكر شيخنا الشيخ النجم رحمه الله يعني يكر على النساء الذين اللاتي لا يرضين بالتعدد وينكرن سنيتها، كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويقول الشيخ رحمه الله: من أنكرت يعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها التعدد، جواز التعدد الرجل بزوجتين وأكثر، فإن هذا يعتبر كفر، فكيف بمن أنكر شيئا واجبا؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس وقد تقدم قريبا. ولهذه النصوص وجب الإيمان بفرضيته، فرضية الصيام، والعمل به إيمانا واحتسابا، ومن أنكر فرضيته فقد ارتد عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكم له قد صح فضل ساطع، تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوف في الصائم دون شك، تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزي به، والصحة للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن ومع لقاء الرحمن. وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد. في هذه الأبيات شرح مفصل لما لشهر الصيام والقيام من الفضل الكبير والخير الكثير الذي جاءت بذكره النصوص الصريحة ذات المعاني الصحيحة والأنوار المضيئة. وإن من فضائله أن أبواب الجنان تفتح لدخوله وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، في بعض الروايات فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومنها أن أبواب السماء تفتح وأبواب جهنم تغلق، فلا يفتح منها باب يعني من أبواب جهنم في رمضان، فلا يفتح منها باب والشياطين تسلسل أي تقيد، كما في الروايات الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة غلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أي قيدت. والمقصود بالتقييد هو للمردة وليس لكل الشياطين. وإلى هذه الفضائل التي جاءت تبيانها في هذين النصين أشار الناظم بقوله: تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم. جيم. ومن فضائل شهر رمضان أو شهر الصيام أن الذنوب تغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا، وتعتق الرقاب كذلك، وتكثر فيه النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه. ينادي مناد: يا داعي يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكثر. وتكثر فيه النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه وترك الشر بحذافيره. وتلك النداءات تصدر ممن نسمع ونرى وممن لا نسمع ولا نرى. وقد جاء بيان هذه الفضائل في حديثين ثابتين، أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيهما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكثر، ولله عتقاه من النار، ذلك كل ليلة. من فضائل الصيام دال، ومنها أن خلوف فم الصائم فيه أي في رمضان أو في حال الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة أي وقاية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث أي لا يجامع ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله وشاتمه فليقل إني صائم. وقال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته ويترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صلاة واضحة يا مشايخ؟ ومن فضائل الصيام وشهر رمضان، ومن أن ما عده الله عز وجل للصائمين في الجنة حيث خصهم بباب يقال له الريان يدخل منه الصائمون فيشربون فلا يظمؤون أبدا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، وفي رواية: لا يدخل أحد غيرهم، أي في هذا الباب. ذلك قال هنا: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، أي بالدخول، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أي الجنة من هذا الباب أغلق فلم يدخل منه أحد، وذلك لفضل الصائمين عند الله عز وجل. أشار الناظم بقوله: خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي. دال: ومنها أي فضل الصيام جلالة قدر عبادة الصوم أي عند الله، وأن ثوابه لا يعد ولا يحصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشربه من أجلي، لكونه سرا أي الصوم سرا عظيما بين العبد وبين ربه، يعني ما أحد يطلع عليه إلا الله، قد يأكل إنسان الأكل ما أحد يطلع عليه، وكونه عبادة يعني سرية لا يعلم أن هذا الصائم إلا الله عز وجل، فذلك كان له فضل عظيم عند الله، لكونه سرا عظيما بين العبد وبين ربه، وتربية للنفس يختريه عن غيره من العبادات، فيهذب النفس عن الابتعاد عن الشهوات من المطاعم والمشارب، وكذلك يربي الإنسان على ترك المعاصي كما ترك المباحات من أجل الله، ويربي على الصبر والاحتساب عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، وهو يذكر بحال البؤساء الذين يعيشون حياتهم جوع وعطش، وغير ذلك من الحكم التي في الصيام. زاي: ومنها أي فضائل الصيام وشهر رمضان الفرح والسرور الذي يتمتع به الصائم عند فطره ويوم لقاء ربه، ومنها أنه وقاية للإنسان من الوقوع في المعاصي لما له من التأثير على قوة الشهرة على قوة الشهوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء مانع من الشهوة الجنسية فهو خففها. ومنها أنه وقاية للإنسان من الوقوع في المعاصي لما له من التأثير على قوة الشهوة، كذلك هو جنة يقال للعبد يوم القيامة من النار. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجله، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم ولخلوف فيه أطيب عند الله. أو ويخلوه فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. وإلى هذه الفضائل أشار الناظم بقوله: وقد روى نبينا عن ربه: لي الصيام وأنا أجزي به، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن هذا وكم للصوم من فضائل ينالها الصائمون في دنياهم وأخراهم، وبجانب ذلك فكم من وعيد شديد ترتب على ترك الصيام أو الخيانة فيه والتحايل لإسقاطه من ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا لفظ الترمذي. أما أبو داود فليس فيه ذكر ذكر المرض ولا كله وإن صامه. أي لم يقضي صوم الدهر وإن صامه. وقال البخاري: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: ورواية البخاري متعلقة تشهد لما رواه أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي. وإلى الإشارة بكثرة فضائل الصوم والتحذير من تركه عمدا بأي وسيلة من وسائل المكر والحيل أشار الناظم بقوله: وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 للهجرة، في هذا اليوم 28 من شهر رجب عام 1444، نبدأ معكم أيها الإخوة في قراءة كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان نادية، شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية. ونلجي الحديث عن أبواب الصلاة في بعد رمضان إن شاء الله تعالى. يقول شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: كتاب الصيام، باب فرضيته وفضله. للصوم معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. معنى في اللغة هو الإمساك، تقول العرب: صام الفرس عن الجري وصام الرجل عن الكلام، أي أمسك عنه أي عن الكلام. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام. فاللغة العربية الإمساك بمعنى عن الكلام وغيره. وأما معنى الصوم في الشرع في الفقه الإسلامي هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الإمساك، هذا هو الصيام شرعا. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. ويضاف عليه القادر على الصيام. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظومته السبل السوية لفك السنون المروية. قال صيام شهر رمضان حتما في الآية والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له كالصحة فضل ساطع. قوله صيام شهر رمضان حتما بالآية والحديث فرضا علما، أو صيام شهر رمضان حتما بالآية والحديث فرضا علما، أي أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع، فرضية يعني وجوبه. أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، قوله صيام شهر رمضان حتما بالآية والحديث فرضا علما، أي أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، أي قام الإسلام على خمس قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وضع الشيخ علي انتهى المجموعة. طيب، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة المسلمة على وجوبه، أي وجوب الصيام، ولم يخالف أي صيام شهر رمضان، ولم يخالف في ذلك مخالف، ولم يشك أو يتردد في ذلك أحد، بل إن فرضيته معلومة لأمة الإسلام من الدين بالضرورة. ومن أنكر فرضيته أي وجوبه بعد قيام تلك الأدلة القوية عليها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب ويدعى إلى الإقرار بوجوبه وفرضيته، فإن لم يؤمن بذلك فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. قوله وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، أي أن الصوم يجب على من تجب عليه الصلاة المفروضة، وذلك بأن تتوفر فيه الشروط التالية، وهذا ما يسمى كما غير في تعريف الصوم شرعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. فالمقصود هنا من شخص مخصوص، من هو الشخص المخصوص؟ المسلم الإسلام، فما فيه شروط التالي: الإسلام، فلا يصح من كافر، بل لابد يكون الصائم مسلم، فلا يصح من كافر لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه التكاليف وهو الإسلام، وإن كان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها على الصحيح. كما يخاطب أهل الكفر بأصول العقيدة كذلك يخاطبون بأصول الشريعة وفروع الشريعة أيضا. ثانيا العقل، أن يكون الشخص المخصوص العاقل، فلا يصح من مجنون ونحوه،
ولا يجب عليه ما دام غير لا يجب عليه الصيام ما دام غير عاقل، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم أن يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث من حسن. الشرط الثالث البلوغ، أن يكون الصائم بالغ، المسلم العاقل بالغ، فلا يجب على الصيام على صبي لم يبلغ الحنث أي الاحتلام، لأن القلم مرفوع عنه أي عن غير البالغ حتى يبلغ، أي قلم التكليف، كما في حديث عائشة السابق: رفع القلم عن ثلاث. الرابع القدرة من الشخص المخصوص أن يكون قادر على الصيام، القدرة على الصوم، فلا يجب على مريض ولا على مسافر ولا على شيخ طاعن في السن ولا على حامل لأنه شق عليها، ولا على مرضع تلحقهما أو ولديهما مشقة بسبب الصوم، كما قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفون الصوم بمشقة فدية طعام مسكين، وكما قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيجب الصيام على المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام. واضح الصوت يا إخوة؟ ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهو لهذا الدين ركن رابع إذ جاءت بذل، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذل آيات، أي أن وجوب الصوم يتعلق بمن وجبت عليه الصلاة، وحيث إن الصلاة وجبت بنصوص قرآنية كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك جاءت بفرضية الصوم، أي جاءت الشريعة بفرضية الصوم في آيات قرآنية كما في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكلاهما ركن من أركان الإسلام أي كل من الصلاة ومن الصيام. قوله: واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمه مذكورا، أي أنه استثنى ممن يجب عليهم الصوم من كان معذورا بنص شرعي، وذلك كالمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والحائض والنفساء، فهؤلاء معذورون شرعا كما ستأتي أحكامه مفصلة في بابها. وقوله: وهو لهذا الدين ركن رابع وكم له قد صح فضل ساطع، قوله وهو لهذا الدين ركن رابع أي وصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من الأركان التي بني عليها الإسلام كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس وقد تقدم قريبا. ولهذه النصوص وجب الإيمان بفرضيته أي فرضية الصيام والعمل به إيمانا واحتسابا، ومن أنكر فرضيته أي فرضية الصيام أنه واجب فقد ارتد عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. بل يعني من أنكر حتى سنة من السنة غير الواجبة وأنها ليست من الدين فإنه يكفر. وأذكر شيخنا الشيخ النجم رحمه الله يعني يكر على النساء الذين اللاتي لا يرضين بالتعدد وينكرن سنيتها كما قال الله تعالى فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ويقول الشيخ رحمه الله من أنكرت يعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها التعدد جواز التعدد الرجل بزوجتين وأكثر فإن هذا يعتبر كفر، فكيف بمن أنكر شيئا واجبا؟ نسأل الله تعالى العفو العافية. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس قد تقدم قريبا، ولهذه النصوص وجب الإيمان بفرضيته فرضية الصيام والعمل به إيمانا واحتسابا، ومن أنكر فرضيته فقد ارتد عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وكم له كالصحة فضل ساطع تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزي به، والصحة للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن وغير هذا من فضائل تعد، وكم بتركه وعيد قد ورد. في هذه الأبيات شرح مفصل لما لشهر الصيام والقيام من الفضل الكبير والخير الكثير الذي جاءت بذكره النصوص الصريحة ذات المعاني الصحيحة والأنوار المضيئة، وإن من فضائله أن أبواب الجنان تفتح لدخوله وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، في بعض الروايات فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، والحديث رواه البخاري ومسلم. ومنها أن أبواب السماء تفتح وأبواب جهنم تغلق، فلا يفتح منها باب يعني من أبواب جهنم في رمضان، فلا يفتح منها باب والشياطين تسلسل أي تقيد، كما في الروايات الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة غلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أي قيدت. والمقصود بالتقييد هو للمردة وليس لكل الشياطين. وإلى هذه الفضائل التي جاءت تبيانها في هذين النصين أشار الناظم بقوله تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم. جيم ومن فضائل شهر رمضان أو شهر الصيام أن الذنوب تغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا، وتعتق الرقاب كذلك، وتكثر فيه النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه، ينادي مناد يا داعي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر، وتكثر فيه النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه وترك الشر بحذافيره، وتلك النداءات تصدر ممن نسمع ونرى وممن لا نسمع ولا نرى. وقد جاء بيان هذه الفضائل في حديثين ثابتين، أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيهما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر ولله عتقاء من النار ذلك كل ليلة. من فضائل الصيام دال ومنها أن خلوف فم الصائم فيه أي في رمضان أو في حال الصيام أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة أي وقاية فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث أي لا يجامع ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم وقال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته ويترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صلاة واضح يا مشايخ؟ ومن فضائل الصيام وشهر رمضان ومن أن ما عده الله عز وجل للصائمين في الجنة حيث خصهم بباب يقال له الريان يدخل منه الصائمون فيشربون فلا يظمؤون أبدا كما في حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة في رواية لا يدخل أحد غيرهم أي في هذا الباب ذات قال هنا إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون أي بالدخول لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أي الجنة من هذا الباب أغلق فلم يدخل منه أحد وذلك لفضل الصائمين عند الله عز وجل. أشار الناظم بقوله خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي دال ومنها أي من فضائل الصيام جلالة قدر عبادة الصوم أي عند الله وأن ثوابه لا يعد ولا يحصى لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي لكونه سرا أي الصوم سرا عظيما بين العبد وبين ربه يعني ما أحد يطلع عليه إلا الله قد يأكل إنسان الأكل ما أحد يطلع عليه وكونه عبادة يعني سرية لا يعلم أن هذا الصائم إلا الله عز وجل فذلك كان له فضل عظيم عند الله لكونه سرا عظيما بين العبد وبين ربه وتربية للنفس يختريه عن غيره من العبادات فيهذب النفس عن الابتعاد عن الشهوات من المطاعم والمشارب وكذلك يرب الإنسان على ترك المعاصي كما ترك المباحات من أجل الله ويربي على الصبر والاحتساب عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وهو يذكر بحال البؤساء الذين يعيشون حياتهم جوع وعطش وغير ذلك من الحكم التي في الصيام زاي ومنها أي فضائل الصيام وشهر رمضان الفرح والسرور الذي يتمتع به الصائم عند فطره ويوم لقاء ربه ومنها أنه وقاية للإنسان من الوقوع في المعاصي لما له من التأثير على قوة الشهرة على قوة الشهوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء مانع من الشهوة الجنسية فهو خففها ومنها أنه وقاية للإنسان من الوقوع في المعاصي لما له من التأثير على قوة الشهوة، كذلك هو جنة يقال للعبد يوم القيامة من النار. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجله للصيام فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخروف فم الصائم ولخروف فيه أطيب عند الله. أو ويخلوه فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وإلى هذه الفضائل أشار الناظم بقوله وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزي به، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن هذا وكم للصوم من فضائل ينالها الصائمون في دنياهم وأخراهم، وبجانب ذلك فكم فيه فكم من وعيد شديد ترتب على ترك الصيام أو الخيانة فيه والتحايل لإسقاطه. من ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا لفظ الترمذي. أما أبو داود فليس فيه ذكر ذكر المرض ولا كله وإن صامه. إذا لم يقضي صوم الدهر وإن صامه. وقال البخاري باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ورواية البخاري متعلقة تشهد لما رواه أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي. وإلى الإشارة بكثرة فضائل الصوم والتحذير من تركه عمدا بأي وسيلة من وسائل المكر والحيل أشار الناظم بقوله وغير هذا من فضائل تعد وكم بتركه وعيد قد ورد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.